تقدر أن تكون الحالات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرنا أن نرحب في هذا المجلس السابع من مجالس هذه الدورة العلمية بفضيلة الشيخ ياسين شوشار حفظه الله تعالى، والذي جاءنا متجسما على السفر ومشاقه رغبة في نفع وتوسيم الخير لأبنائه. ولعلنا قبل أن نحيل إليه الكلمة نحيل الكلمة إلى شيخنا الشيخ عبد الحكيم دهاس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الطلاب، أيها الضيوف، معشر الإخوة الحضور، مرحبا بكم، مرحبا بطالب العلم، أهلا وسهلا بكم في مدينة وهران، وأهلا وسهلا بكم على مائدة السنة، وأهلا وسهلا بكم لسماع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. أيها الإخوة الكرام، تتميما لشكر النعمة، نشكر الله عز وجل على ما أنعم علينا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاشكروا الله عز وجل واذكروا الله كثيرا، واعلموا أن هذا لا يناله الإنسان بجهده ولا بعبقريته، وإنما هو بتوفيق الله وامتنانه. فاشكروا الله يزدكم، واذكروه يذكركم. ومن شكر الله عز وجل أن نتحلى بالأخلاق الإسلامية والآداب النبوية في مثل هذه الدورات وهذه الجلسات، فنعطي الصورة الحقيقية للإسلام في الآداب والهدوء والرزانة والسكينة. ومن جهة أخرى، أوصي إخواني أهل مدينة وهران أن يتفضلوا بالكرم والجود والإيواء لإخوانهم الضيوف، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبالنسبة للوجبات التي يقدمها الإخوة أو يقدمها المحسنون، إنما هي للضيوف ليس لآل وهران، بكل صراحة. فلا يعني لا تحرجونا فتشاركوا الضيوف في ضيافتهم، أنتم أولى من يكرم ليس من يشارك الضيف في طعامه. فبارك الله فيكم أنتم من أهل الوهران أن تأتوا بالقهوة والشاي والمرطبات والمشروبات من بيوتكم وتعطوها للضيوف. فعذرا عذرا عن هذا التنبيه، لأن رأينا بعض أهل البلد يشاركون إخوانهم الضيوف، وإنما الإطعام جعل للضيوف الوافدين، فأكرموهم وزيدوا في الإكرام وأعطوا الناس جوا إيمانيا يكون ذكرى ويكون أسوة لمن يحضر. بارك الله فيكم. أرحب بأخي الشيخ ياسين شوشار وأشكر له تفضله وجلوسه معنا ومشاركته لنا في هذا الموسم الخيري الذي أنعم الله به علينا في طبعته الثانية في دورة وهران الموحدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه وأن يسدده في شرح أحاديث السنة في الفتن التي أسندت إليه. وبارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام.
والكلمة إلى الشيخ ياسين حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يعني جزى الله القائمين على هذه الدورة على إتاحة هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة، وجزى الله كل من ساهم من قريب أو بعيد في تجدد هذه اللقاءات الإيمانية، بخاصة من كان مشرفا على هذه الإقامة. فجو إيماني نذكر فيه جميعا ما ينبغي أن نكون عليه من حسن الاعتقاد وصفاء العبادة والطاعات والالتزام بالأخلاق والآداب. فاختار وانتخب إخوانكم في مثل هذه المجالس كتاب الفتن من صحيح البخاري، ولقد وفقوا، نسأل الله تعالى أن يرفع مقامهم وأن يعلي شانهم، وبخاصة وأن البلاد الإسلامية بعامة تعاني من فتن كثيرة وقلاقل وبلابل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون إن شاء الله تعالى قد أسهمنا ولو بالشيء اليسير البسيط في ابتناء الحصن الحصين لسلامة أمتنا ونجاتها من الفتن ونجاتها وسلامتها مما يكاد لها ويراد بها. أحسن الله إليكم. جزائرنا الحبيب مستهدف من قبل جهات كثيرة، ودورنا في هذا الوجود ربط الناس بحبل الله المتين، وربط الناس بالعقيدة التي جاء بها الإسلام، وبالمنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبذلك سعادة الأمم وفلاحهم ونجاتهم ورقيهم وسعادتهم، وهكذا. أحسن الله إليكم، فجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى التزامكم وعلى حسن تطبيقكم لهذا المنهج المبارك الطيب. فينبغي لنا أن نكون على عقيدة سليمة وعلى طريقة قويمة وعلى آداب رفيعة، نمثل هذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى. والله الموفق وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأحيل الكلمة إلى المقدم إن شاء الله تعالى.
غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال البخاري رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. قال سليمان: قال حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي فيها ذكر الفتن، وموقف المؤمن من هذه الفتن. فلقد بوب البخاري في صحيحه هذا التبويب، ولا شك أنه قد مر معكم أن البخاري رحمه الله تعالى تبويبه يدل على سعة فقهه وكثرة علمه رحمه الله تعالى، فلقد بوب صحيحه تبويبا جيدا، فقال هنا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي ما حكم وما موقف المسلم إذا حصل هذا الاقتتال ووجد، إذا حصل هذا الاقتتال ووجد. وأراني أضرب صفحا عن ما له تعلق بسند هذا الحديث، لأن فيه مقالا كثيرا، وبخاصة أن الذي أبهم هو يونس بن عبيد المعتزلي، وقد كان ضعيفا، وكل ما ذكره البخاري عقب هذا النص لبيان أنه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وليعمل على تقويته بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى، ونظرا لضيق الوقت بارك الله فيكم، قال الحسن عن الحسن قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنة. قول الحسن: خرجت بسلاح ليالي الفتنة، وقع هكذا في هذه الرواية، وسقط الأحنف بن قيس أحسن الله إليكم بين الحسن وأبي بكرة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقوله ليالي الفتنة أي موقعة الجمل، أي إشارة إلى ما حصل بين علي ومن كان معه، وبين عائشة رضي الله عنها وعن سائر الصحابة الكرام ومن كان معها. وقوله خرجت بسلاحي، في رواية أحسن الله إليكم قال: التحفت علي بسيفي لآتي عليا، أي رضي الله عنه، فأنصره. وقوله فاستقبلني أبو بكرة، في رواية لمسلم قال: فلقيني أبو بكرة. قوله أين تريد، زاد مسلم في رواية يا أحنف، وقوله نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في رواية مسلم أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. قال فقال لي يا أحنف ارجع. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله فكلاهما من أهل النار في رواية فكلاهما في النار، وفي رواية لمسلم فالقاتل والمقتول في النار. وقوله قيل هذا القاتل، القائل هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في رواية مسلم. وقوله إنه أراد قتل صاحبه أورد هذا البخاري في كتاب الإيمان بلفظ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. راوي الحديث هو أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن النجباء الفضلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كان فقيها رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات سنة 51 بعد الحسين بعد الحسن بن علي بسنة واحدة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 132 حديثا، اتفق الشيخان على 8 وانفرد البخاري 5 ومسلم بحديث واحد، قاله البدر العين في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. في هذه الرواية التي بين أيدينا جاء بيان أن الأحنف بن قيس إنما اعتزل القتال واعتزل هذه الفتنة بطلب وأمر وتوجيه من الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد سبب آخر في اعتزال الأحنف بن قيس لهذه الفتنة ولهذا القتال، ذكره الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال سمعت الأحنف قال حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد يعني النبوي، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد وهؤلاء من المبشرين بالجنة، إذ جاء عثمان رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة مناشدة عثمان لهؤلاء يعني وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال الأحنف لمن حضره من الناس إني لا أرى الرجل أي هذا الرجل عثمان رضي الله عنه إلا مقتولا، فما تأمراني أي لطلحة والزبير؟ فقال علي، نأمرك بعلي. فقدمنا مكة فلقيت عائشة رضي الله عنها وقد بلغنا قتل عثمان، فقلت لها من تأمريني؟ فقالت علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا ورجعت إلى البصرة، فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت فقال هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك، فأتيت عائشة رضي الله عنها قال فذكرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما نعم بتلك القصة التي ذكرت آنفة، قال فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته، فاعتزل القتال مع الفريقين. ويمكن الجمع بين هذين السببين أحسن الله إليكم بأن نقول أهم الأحنف بن قيس بترك القتال، ثم بدا له أن يقاتل مع علي فثبطه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكر وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده ترك القتال مع علي بن أبي طالب واعتزال الناس أحسن الله إليكم. هذا حديث نبوي عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقى المسلمان بسيفيهما، مما هو معلوم أصالته أنه يحرم الاقتتال بين أهل الإسلام، وقد وردت نصوص كثيرة تنهى عن سفك الدم المسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل أحسن الله إليك، وقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا هي النصوص من الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وهكذا هي النصوص الشرعية أحسن الله إليكم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وجاء عن ابن عمر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكما أن هذا الشرع نهى عن قتل النفس وإزهاق الروح، نهى كذلك عن مجرد أذية المسلم، ولقد ثبت هذا كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا من الناحية الشرعية، لكن من الناحية القدرية الكونية الاقتتال حاصل وموجود، ولقد سعت هذه الشريعة إلى إزالة آثار ذلك أحسن الله إليك. فمن الوسائل العلاجية التي جاء ذكرها في القرآن العظيم قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قاتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. ثم إذا لم ينفع الإصلاح بين الطائفتين نلجأ إلى ماذا؟ إلى قول الله تبارك وتعالى في تمام هذه الآية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتقى المسلمان بسيفيهما، تأمل أحسن الله إليك، من باب بيان أن هذا قد يكون موجودا قدرا أحسن الله إليكم، وقد يقتتل الناس، فما هو الحل وما هو العلاج وما هي الأمور التي تضبط هذه القضايا والمسائل؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا انتقى المسلمان بسيفيهما، أي يريد كل واحد منهما أن يقتل الطرف الآخر فسل سيفه، وليس السيف بمقصود، ليس هو على سبيل التعيين، وإنما هو على سبيل التمثيل. فلو أنهما اجتمعا بأي وسيلة أخرى أحسن الله إليك، سواء بالبندقية أو بالسكين أو بالحجر الذي يقتل، كان هذا مما هو حرام في شريعة ربنا سبحانه تبارك وتعالى وينهى عنه، بارك الله فيكم. قال فالقاتل والمقتول في النار. وجاء في صحيح، وجاء كما في فتح الباري عن القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله فالقاتل والمقتول في النار. تأمل يا رعاك الله، فالقاتل والمقتول في النار، فهل هي قاعدة مضطردة؟ هل يعمل بهذه الجملة على إطلاقها أم لا بد من تقييدها بما ينفع أحسن الله ليكم؟ والناظر في هذه النصوص الشرعية ما ينبغي أن ينظر إلى آحادها، بل ينبغي أن ينظر إليها مجموعة حتى يصل إلى حقيقة ما أراده الشرع أحسن الله إليكم. إذن قال النووي رحمه الله تعالى: أن يكون القتال عن طلب لهذه الدنيا أو عن هوى في هذه النفوس، فهذا الذي أراد به صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار. يقول النووي رحمه الله تعالى كذلك: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما على عصبية ونحوها، ويكون قتالهما على عصبية ونحوها. هذا كله يوضحه ويبينه ما نقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد أخرج مسلم في صحيحه بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. ومما يؤيد هذا كذلك أي أن الاقتتال إذا كان لأجل الدنيا أو لأجل عصبية مقيتة أو لأجل هوى النفس وحظوظ النفس، فهذا الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فالقاتل والمقتول في النار أحسن الله إليكم. مما يدل على هذا كذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالقاتل والمقتول في النار، وقوله في النار هل هو على سبيل التخليد والتأبيد أم هو من باب بيان أن هؤلاء يستحقون العذاب بالنار أو في النار أحسن الله ليكم؟ ذهب أهل السنة والجماعة قاطبة إلى أن المعنى المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في النار أي أنهما يستحقان دخول النار لقبيح فعلهما، ولكن أمرهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، أمرهم إلى الله سبحانه، إن شاء عذب وإن شاء سبحانه تبارك وتعالى عفا جل وعلا، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه تبارك وتعالى إذا عذب الناس فبعدله جل وعلا، وإذا عفى عن الناس سبحانه تبارك وتعالى فلرحمته سبحانه تبارك وتعالى بالعباد. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له، فيكون قتالهما على عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه، هذا مذهب أهل الحق، فتأمله أحسن الله ليك. وقوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار، هل يدل هذا على استواء العذاب لهما؟ لا أبدا، فالقاتل له زيادة عذاب والمقتول يعذب في النار كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطبيب الرباني، يقول رحمه الله تعالى: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه فاستويا، تأمل، فاستويا في دخول النار، ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذاب. فأعطي ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منازلها، يتبين لك المراد أي مراد الشرع من ذلك أحسن الله إليكم. ولا حجة فيه للخوارج ولا للمعتزلة الذين قالوا بأنهما في النار على جهة التخليد أحسن الله إليكم، لأنهما يعني الخوارج والمعتزلة يقولون بكفر أصحاب الكبائر، فعندهم قوله صلى الله عليه وسلم في النار أي على سبيل التخليد والتأبيد، والحديث حجة لأهل السنة والجماعة ورد عظيم على هؤلاء الذين فسدت عقائدهم ومناهجهم وباينوا طريق الحق أحسن الله إليكم. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان، تأمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقتتلين ماذا؟ وصف الإيمان والإسلام. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، لا إله إلا الله، فالقاتل والمقتول في النار أي يستحقان العذاب لا على جهة التخليد والتأبيد، إنما مجرد استحقاق، فقد يعذب هؤلاء وقد يعفو الله سبحانه تبارك وتعالى عنهما. فتأملوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. سبحان الله، هنا يعرف هذا الأسلوب يعني في المناظرة بأنه أسلوب التسليم، يعني على فرضية أننا سلمنا بأن القاتل في النار لأنه قتل ولأنه عمد إلى صاحبه فسفك وأزهق روحه، فكيف بالمقتول وهو لم يقتل؟ إذن قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. القائل هنا أبو بكرة كما مر معنا قريبا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انظر إلى هذا الحرص، إلى هذا التوجه الذي هو شيء زائد عن مجرد ما يجول في الخاطر ويكون في القلب أحسن الله إليك. إذن فيه عزم على قتل الطرف الآخر، وفيه أحسن الله إليكم تحرك لأجل إزهاق دمه بارك الله فيكم. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تضافرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، كقول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تأمل، يحبون مدام مستقرا ويصاحبه عزم متأكد أحسن الله إليكم، قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، مجرد أن يحدث الإنسان نفسه بالمعصية لا يؤاخذ، لكن إذا صاحب ذلك العزم وتاقت نفسه لتحصيل المراد والمطلوب صار مؤاخذا من قبل الشرع. وهنا إشكال لا بد من دفعه والجواب عنه أحسن الله إليكم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجتاح مالك أو يريد عرضك أو يريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، حتى جاء في صريح حديث صريح يوضح المعنى أكثر فأكثر، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، فقال فلا تعطه ذلك، فقال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. فكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار، وفي هذا الحديث في قوله وإخباره من قتل دون ماله فهو شهيد؟ أولا أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا تعارض بين هذه النصوص الشرعية وأنها كل من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، أما السنة فهي من وحي الله تعالى، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، وقال صلى الله عليه وسلم ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان، فأئمتنا الأعلام بحمد الله رب العالمين يوفقون ما بين ما ظهر أي من هذه النصوص من تعارض قد ينقضح في فكر أحد من الناس فيزيلون هذه الإشكالات إن شاء الله تبارك وتعالى، بخلاف أهل الجهالة والباطل فكأنما يصطادون في الماء العكر وكأنما يريدون إزالة زينة هذه الشريعة الغراء وكأنما يريدون تحطيم الإسلام من الداخل، أحسن الله إليكم. نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحوره. الجمع بينهما ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث: القاتل والمقتول في النار. ثم جاء ما يوضح ذلك، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه تأمل، كان حريصا على قتل صاحبه. بخلاف الحديث الآخر لم يكن ثمة توجه، وإنما جاء الرجل فاجتاح مالك أو أراد أن يصيب عرضك أو أراد أن يزهق نفسك، ماذا تصنع الآن؟ للدفاع عن نفسك ودفع هذا الصائل شرع لك، أحسن الله إليك، مقاتلته، وبالتالي زال التعارض واندفع الإشكال بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. فالمدافع لم يكن حريصا على قتل الصائل بقدر ما كان يريد الدفاع عن نفسه أو عن عرضه أو ماله بخلاف الأول. احتج العلماء بهذا الحديث على وجوب مباينة الفتن وترك القتال، أحسن الله إليكم، واجتناب ذلك صيانة، أحسن الله إليكم، للدماء وصيانة كذلك لدماء المسلمين. ولهذا روى أهل الحديث عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن كثيرا منهم اعتزلوا هذه الفتن واجتنبوا هذه الفتن وباينوا هذه الفتن، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغير هؤلاء من الصحابة كسلمة بن الأكوع، الذي لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقعت الفتن لم يلابسها بشيء من الأشياء بل ترك هذه الحروب، نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هؤلاء الذين اعتزلوا الفتن إنما احتجوا بهذه النصوص الشرعية التي أفادت اعتزال الفتن، يعني هذا النص وغيره من النصوص الشرعية. ثم اختلفوا فقال الطائفة يعني لا بد للمسلم أن يجتنب الاقتتال الحاصل بين أهل الإسلام، ولو افترضنا أن داخلا دخل عليه يريد دمه لما جاز له أن يقابل هذا الداخل من باب يعني اعتزال هذه الفتن ومجانبة هذه الفتن، وهو مذهب أبي بكرة رضي الله عنه وارضاه. وذهب الطائفة إلى وجوب اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها، لكن لو دخل الداخل يريد دمك لا شرع لك أن تجابها من باب صيانة دمك وحفظه، وهو مذهب عمران بن حصين بن عمر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أنه متى وجد اقتتال بين المسلمين ولم يكن للناس قائدا أو حاكما أو سلطانا يوجه الناس فوجب الاعتزال، أحسن الله إليكم، وتنزل هذه الأحاديث على هذا، أحسن الله إليكم. وذهب آخرون الذين قال عنهم النووي رحمه الله تعالى، قال: معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين. تأمل، أحسن الله لي، وهذا هو الصحيح. يعني يعتزل الإنسان الفتن، لكن لو افترضنا أنه وجد طائفة محقة والأخرى باغية، هل نقول نكسر هذه السيوف ويكون الإنسان حلس بيته؟ هنا لو فعل الإنسان ذلك لشاع الباطل وكثر الباطل، أحسن الله إليكم. ولهذا قلنا هذا هو الصحيح الذي دل عليه القرآن العظيم بقوله سبحانه تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وقتال البغاة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي زكى الله تعالى به هذه الأمة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. وهنا الأخذ باليد والتغيير باليد. قال النووي رحمه الله تعالى: وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له الحق أو على الطائفتين الظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كما قال الأولون، يعني ولو كان الأمر كما قال الأولون من الانتهاء عن القتال مطلقا، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي تأمل والمبطلون، والله أعلم. يقول الطبري رحمه الله تعالى: لو كان الواجب في اختلاف أو في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولما أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. يقول النووي كذلك: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهنا شبهة لا بد من الإجابة عنها، فالقاتل والمقتول في النار. فعملت الروافض إلى أمثال هذه النصوص لبيان أن الصحابة هم من أهل النار أحسن الله ليكم، وعمد الخوارج إلى القول بأن القاتل والمقتول على جهة الإطلاق هم في نار جهنم على سبيل التأبيد. نجيب على هذه الشبهة: الصحابة حصل بينهما الاقتتال، وعقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر محاسن القوم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما سيأتي النقل عن ابن تيمية وغيره من فحول هذه الأمة. فهل هم معنيون بهذا الخطاب؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما حصل في موقعة الجمل وصفين فإن الوعيد لا يشملهم، لأنهم كانوا مجتهدين متأولين، وإن كانوا مخطئين فإن المجتهد المخطئ مغفور له خطأه. كلامه هذا من منهاج السنة النبوية. ويقول النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. تأمل أحسن الله إليك. وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة جدا. بعض الناس يعمد إلى كتب التاريخ، وسواء كانت هذه الكتب معتمدة أو غير معتمدة، وسواء أحسن الله إليك صار الأمر إلى ما يتناقله الناس عبر وسائل الاتصال، عبر الفيسبوكات وغيرها من مواقع الاتصال، يعني فيأخذون سما وعلقما وشرا من أهل الباطل والفرق المنحرفة أحسن الله إليكم. فالروافض مثلا يعمدون إلى هذه الروايات الباطلة أو بعض ما كان بين الصحابة لإثارة القلاقل والبلابل. حتى بعض من ينتسب إلى المدرسة العقلية كعدنان إبراهيم وغيره أحسن الله إليكم ممن صار يحلو له بارك الله فيك ووجد له الأتباع ممن يعني أعجب بأسلوبه وطريقة نقاشه وطريقة إلقائه لا للأدلة الشرعية بل للشبه الشيطانية التي يقذفها الشيطان في قلوب أوليائه وإن من الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فعمد هذا الرجل إلى كتب التاريخ وإلى ذكر بعض ما كان من الصحابة سواء كان يعني ثابتا بالسند إلى هؤلاء أو باطلا أو مدسوسا أو زيد فيه أو أنقص كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ليروجه في الناس فصار الناس يعني ينالون من معاوية بن أبي سفيان ومن عائشة أم المؤمنين ومن أحسن الله إليك سبحان ربي العظيم هذا كله باطل وجب على السني الأثري أن يكون على أهبة واستعداد دائما ليثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة ليعرف قدر الصحابة الكرام وهو أن ما كان بينهم من الاقتتال ونحن نعتقد أنه وجد لكن أحسن الله إليكم موقفنا تجاه ذلك أن نكف عما شجر بينهم قال غير واحد من السلف تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا ولا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحسنى ونعطر المجالس بالثناء عليهم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى ويقولون هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم التي أو الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم هذا ما جاء بيانه في هذا النص النبوي العظيم ونأخذ منه فوائد أخرى هي على حاشية هذا الشرح لهذا الحديث يؤخذ من فعل أبي بكرة رضي الله عنه عدم كتم العلم والنصح للآخرين عدم كتم العلم والنصح للآخرين هذه هي وظيفة العالم ما يكتم العلم الشرعي لما وجدت هذه الفتن نطق مشايخنا ونطق أصحاب الفضيلة أسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يجعلهم شوكة في حلوق أهل البدع بارك الله فيكم نطقوا بالحق وصدعوا به ما يخافون لا على أنفسهم ولا يخافون أحسن الله إليكم على أهاليهم وعلى أولادهم إنما يخافوا هؤلاء على الدعوة الحقة بارك الله فيكم ولهذا لما خرج الخوارج وصنعوا تكلموا من على منابرهم وفي مواقعهم وفي يعني كل ما يملكون بارك الله فيكم من باب الصيانة لهذا الدين وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبهة فيجيب عنها صلى الله عليه وسلم يعني ما كان الصحابة تمر عليهم الأشياء ما يفهمونها ولا يفقهونها فتمر عليهم فيدركها من جاء بعدهم حتى قال قائلهم هذا من عقيدة المتكلمين أو من منهج أولئك عقيدة الصحابة أسلم وعقيدة من جاء بعدهم أحكم وأعلم لا أبدا صحابة عقيدتهم أسلم وأحكم وكانوا أعلم الناس بلغة العرب ودين الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من شيء استشكله أولئك إلا وبادروا النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال فيزيح النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هذا الإشكال. ومثال ذلك في الصفات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين رضي الله عنه وارضاه: انظر استشكل، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشكل الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود حتى لا تلتبس الأمور على الناس، أحسن الله إليكم. وفيه دليل على عظم القتل وأنه من الأسباب العظيمة لدخول النار والعياذ بالله. وأحيل الكلمة إلى المقدم.
أحسن الله إليك شيخنا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة قلت للشيخ عبد الحكيم: نحن الآن في جولة ماراثونية، يعني حتى ننهي هذا الشرح بهذا التوقيت الذي حدد لنا، ولكن ومع ذلك إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه يمثل بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة لهذه الأمة متى تمسكت به وبهذه الشريعة الغراء. فمن تمسك بهذا الهدي هدي إلى صراط مستقيم، من تمسك بهذا الإسلام الذي حبان الله به، من تمسك بالكتاب والسنة وفهوم السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عصم أحسن الله ليكم وهدي إلى الخير العظيم، عصم من الانحراف وهدي إلى الخير وصار إلى الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان أحسن الله ليكم. ما ذاك إلا لما ذكر فيه من العواصم المنجية من القواصم المهلكة، يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في هذه الأمة من انحراف عن الجادة والطريقة السوية التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. فلقد بين صلى الله عليه وسلم كعادته الداء العضال الذي ينخر جسد هذه الأمة، ولم يغفل صلى الله عليه وسلم الإشارة وبيان الدواء النافع عند حلول هذه المشكلات وهذه المعضلات. ولهذا لا خروج لنا من هذه الأزمات والنكبات ومن هذه الفتن إلا إذا استرشدنا بتعليم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذنا بهذه الحلول الربانية، وتركنا تلك الحلول المستوردة التي لا تزيدنا إلا ذلا وهوانا وضعفا. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، الراوي حذيفة أحد النجباء من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولد بمكة وعاش في المدينة ومات سنة 36 هجرية في المدائن رضي الله عنه وأرضاه، شهد المشاهد سوى بدر، شهد ما بعدها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من كان من الخلفاء أحسن الله عليكم، فشهد فتح العراق والشام، وشهد اليرموك وبلاد الجزيرة، وشهد فتوحات فارس، وهكذا أحسن الله عليكم. هو الخبير بالفتن، ولهذا تعلق وساما عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار كاتما لسر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسرار أسماء المنافقين سوى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة. ولهذا قلنا هو الخبير بالفتن رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه ضرر عظيمة، وفيه الياقوت والمرجان أحسن الله ليكم، فيه الذهب والفضة، فيه الخير العظيم، فيه أساس السعادة لهذه الأمة، فيه تحذير الأمة من سبيل المغرضين ومن سبيل المضلين أحسن الله ليكم، صمام الأمان لهذه الأمة إذا أحبت نجاة نفسها أحسن الله ليكم في خضم هذه الفتن التي تلاطمت أمواجها. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى هذا المجلس المبارك الطيب، مجلس علم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم المعلم المفتي، وجلس أصحابه مريدوه طلابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبينما كان الصحابة يسألون على الخير خرجوا من الجاهلية تأمل ودخلوا في الإسلام. إذن يحتاج هؤلاء بعد هذه التخلية إلى ماذا؟ إلى التحلية، إلى التزين بهذه العبادات والطاعات وما يوصلهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. تأمل. ولهذا قال: كنا في جاهلية وشر رضي الله عنه وارضاه، فجاءنا الله بهذا الخير. تأمل. هنا كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن مادة التحلية، ما يزينهم يرفع مقامهم أحسن الله لكم عند ربهم سبحانه تبارك وتعالى. بينما كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه دائم الخوف من مغبة الوقوع في هذه الفتن، وكيف لا يخاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ذلك، وقد جاء في القرآن العظيم قول إبراهيم عليه السلام في دعائه الخالد: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: فمن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. وانظر إلى خوفه صلى الله عليه وسلم كذلك: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خرج على أصحابي وهم يتذاكرون المسيح الدجال وفتنته، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فثمة أمور عظيمة تحدث لا يأمن الإنسان على نفسه أحسن الله عليكم، بل إذا أدرك هذا الشر فإنه يعمل على اجتنابه. تأمل. ولهذا كان يسأل حذيفة عن هذا الشر لحتى يجتازه ويجتنبه ويحتاط لنفسه، بل ويقوم على بث هذا الخير في الناس حتى يحتاط الناس من مغبة الوقوع في المهالك والمساخط. هذا شأن سائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى قال ابن أبي مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. تأمل. لا إله إلا الله. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الكمل العدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين اصطفاهم الله لصحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، ويخافون على أنفسهم من مغبة الوقوع في المهالك أحسن الله ليكم. حتى إن أنس بن مالك صرح بذلك وبين ببيان ما آل إليه أمر الناس من الأمن من هذه المخالفات ومن هذه الموبقات. قال: إنكم لتعملون أعمالا، أي لمن حضره من التابعين، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذن تأمل أحسن الله عليكم. ولهذا من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم صلى الله عليه وسلم أن الخوف من الرجوع إلى الكفر والمآل إليه من كمالات الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من الكفر بعد الإيمان، وهو من نبي الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذن كانت سؤالاته رضي الله عنه وأرضاه عن جانب من الخير. الصحابة كانوا يسألون عن الخير أي التحلية، وهو عما كان يسأل عن الشر، لكن هذا الشر هو مادة الخير، هو البلسم الشافي، هو الذي به تعصم هذه الأمة من المهالك. فكان يسأل عن هذا الشر ليجتنبه، ليحتاط منه، فهو خير أحسن الله إليك. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يوصلهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهنا لابد لنا من وقفة. ما ينبغي للواحد منا أن يغتر بما هو عليه من طاعات وقربة؟ إذا كان الصحابة يسألون عن الخير ويسألون عن الشر مخافة أن يدركهم، إذا كان إبراهيم عليه السلام يأتي بذلك الدعاء العظيم، إذا كان الصحابة ذاك حالهم، فينبغي للواحد منا أن يكون دائم الخوف على نفسه من أن يقع في شراك الشيطان وفي شراك هذه الشركيات والضلالات وفي شراك هذه البدع والمعاصي والسيئات أحسن الله إليكم. ولهذا جاء من تعليمه صلى الله عليه وسلم في الأمن من فتنة الدجال أنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. لا إله إلا الله. فينبغي للواحد منا وهو على الإيمان وهو على الخير والطاعات والقربات أن يكون دائم الخوف من السقوط في براثين هذه المخالفات الشرعية، ودائما اللجئ إلى رب البرية سبحانه تبارك وتعالى الذي يثبتك جل وعلا سبحانه، فالتوفيق والتثبيت بيده سبحانه تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه جل وعز. فجاءت هذه الأسئلة الثمينة التي تضمنها هذا الحديث النبوي العظيم، هذه الأسئلة الثمينة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، وتلك الأجوبة الرصينة المتينة ينبغي أن تكتب بماء العين لقلته وندرته أحسن الله إليكم، تمثل صمام الأمان لهذه الأمة. ثم قال: إن كنا في جاهلية وشر. ولم يخفي رضي الله عنه وأرضاه ما كان عليه أولئك الأماجد لما كانوا في الجاهلية قبل مجيء الإسلام. كنا في جاهلية وشر، جاهلية ليس بعدها جاهلية، وشر ما بعده شر أحسن الله إليك. ولهذا أعظم الشر ما هو؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. أعظم الشر على الإطلاق ما عصي به سبحانه تبارك وتعالى، الشرك به جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أن يحصل لهم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والهداية سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذن إنا كنا في جاهلية وشر. المتأمل في حال بعض الناس اليوم ما يعترف بأخطائه. سبحان الله، بالأمس القريب كان يرد على أهل البدع، بالأمس القريب كان يطلق لسانه في كل من شذ وكل من أخطأ وكل من ابتدع أحسن الله إليك. فلما صار الأمر إليه وظهرت منه الأخطاء أبى أن يرجع، فصار إلى هذه النصوص الشرعية يلوي لها الأعناق لتتوافق مع باطله، نسأل الله السلامة والعافية. أينما سطره هؤلاء من منهج، أينما ثبت عليها ما ثبت عليه هؤلاء ردحا من الزمن أحسن الله إليكم. لماذا هذا التغير أحسن الله إليكم؟ فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. هكذا نصح أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا من تلبس بخطأ أو جاء بمخالفة، فمن رجع كان على الخير العظيم، ومن لم يرجع فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من هذه الشرور وهذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال إنا كنا في جاهلية وشرقنا أعظم الشر هو الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. قال فجاءنا بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير. انظر إلى شكر هذه المنن وشكر هذه النعم، أحسن الله ليكم، جاءنا الله بهذا الخير، فهل أنتم شاكرون ربكم سبحانه على ما أولى به من النعم؟ جاء رجل إلى المقداد بن الأسود، تأمل يقول: وددنا أن رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت، طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب، قال الراوي فاستغضب، أي لم يدري الراوي لما كان منه هذا الغضب. الرجل ما قال إلا كلاما جميلا طيبا، قال: ما بال أقوام يتمنون مشهدا غيبهم الله إليه، غيبهم الله منه، لا يدري لو كان كيف يكون. والله لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوه في النار. إذن ينبغي للمسلم أن يشكر نعمة الله عليه بأنه صار مسلما موحدا، تشكر الله على نعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى السنة، ونعمة حباكم الله عز وجل بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم انظر، وقد سلمك الله من الشرك، سلمك الله تعالى من الابتداع في الدين، سلمك الله تعالى من الجهالات، انظر إلى ما بين الشرك به سبحانه والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك منة الله عليك. يقول الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى: إن كنت باحثا عن علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأدر للفوضى وأذل للشعوب. وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. ذكره كما في رسالة الشرك ومظاهره. ويدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن السلف والصحابة هم خير القرون وأنهم أفضل الناس على الإطلاق. سبحان الله، كان الناس يسألون عن الشر، كنت أسأله عن الخير مخافة أن يدركني، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ نعم. إذن يبدأ هنا التميز بين أولئك الأماجد وبين غيرهم من الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم أفضل الناس على الإطلاق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويكفي أنهم العدول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم شموس الهدى ومصابيح الدجى، حملة هذا الوحي، نقلة هذا الدين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، غرس فيهم القيم والمثل عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فتأملوا أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة قلت كلهم عدول بما فيهم، يعني سواء من آمن منهم أولا أو من تأخر إسلامه، سواء كان من المهاجرين أو الأنصار أو آخر من أسلم، أحسن الله إليكم، لأن بذرة خبيثة تريد اليوم أن تفرق بين المهاجرين والأنصار وبين إخوانهم ممن جاء بعدهم، أحسن الله إليكم، فأرادوا سلب هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار. وصف الصحبة يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم ساعة أفضل من عمل أحدكم عمره. الله أكبر، هكذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تؤذن؟ ولكن الخير في هذه الأمة باق إن شاء الله تعالى، إذا كان الصحابة حازوا الخير كله، لكن الخير لا ينقطع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أخبر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة فتن لأجل العامل منهم بخمسين. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، هذا لتكون همتك عالية ولتنهض أحسن الله إليك وتنفض هذا الغبار عن نفسك لتقوم بشيء من أعباء هذه الدعوة، ولو على مستوى الكلمة ولو على مستوى السلوكيات والأخلاق أحسن الله إليك، ولو بمالك ولو سمعتك وقيمتك أحسن الله إليكم. فإن لم تكن داعية بعلم حزته أحسن الله إليك، فكن داعية إلى الله عز وجل بأخلاقك بسلوكياتك في التجارة والتعامل مع الناس أحسن الله إليكم. إذن كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. هذا يفيدك أن الصراع بين الحق والباطل سيستمر إلى قيام الساعة، لا ينتهي أحسن الله إليك. وهذا هو عهد إبليس لرب العالمين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وانظر إلى هذا الاستثناء المتصل أحسن الله إليك، الذي يدخل من؟ يدخل أهل التوحيد لله رب العالمين، يدخل من كانت عنايته بالتوحيد، لأن توحيدك لله عز وجل معناه إخلاص الدين لله سبحانه وتبارك وتعالى، وعبادته العبادة الشرعية دون ما سواه، وصرف العبادات كلها لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذن هذا صراع مستمر بين الحق والباطل، يفيدك أيها الكريم أنه عليك أن تتسلح في خضم ذلك بالعلم الشرعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، لابد عليك أن تتسلح بالعلم الشرعي لتجابه بعض هذا الباطل الموجود. ما ينبغي للإنسان أن يخوض في المسائل العلمية بالباطل ولا بالجهل ولا بمحض رأيه. ننكر على الناس أي أنهم خاضوا في المسائل الدينية بمحض العقول وأنهم صادموا النصوص الشرعية، ثم يأتي الأمر إلينا فنخوض مع الناس في سبيل دفع الباطل ودحره بماذا؟ بالمعقولات. كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نحن الآن بحاجة إلى إذا تحدثنا عن الأسماء والصفات ما نتحدث عنها هكذا مجردة، بل ينبغي أن نأتي إلى النصوص الشرعية ودلالة اللغة على هذه النصوص الشرعية، ثم إذا ما أورد علينا هؤلاء الباطل والشبه جئنا بالأساس العظيم وصرنا إلى الأساس المتين فانطلقنا أحسن الله إليكم. إذن حب الإنسان لهذه الدعوة المباركة ولهذه السلفية والانتماء إليها في الظاهر لا يكفي لوحده، بل لابد أن تكون سلفيا أثريا على الجادة، وأن تدرك أحسن الله إليك هذه المنازل التي نرشد إليها وندل عليها بحسن تعلمك وحسن تعليمك ونقلك هذه الهداية إلى الآخرين. أيضا دل هذا الحديث على وجوب التحذير من البدع، على وجوب التحذير من البدع. ولعل قائلا يقول وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء الجرح وهو يحذرك من ماذا؟ من البدع صلى الله عليه وسلم، وقد تعددت أساليبه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع، فتارة يحذر من هذه البدع على سبيل الإجمال وتارة يحذر منها على سبيل التعيين والتفصيل. هذا النص فيه تحذير من البدع وأهلها على سبيل الإجمال، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، لما قال نعم وفيه دخل، يعني سيأتي بعد ذلك الشر الحاصل خير، لكن هذا الخير مشوب بماذا؟ بالمخالفات، ليس هو الحق يعني الظاهر، بل هو حق يخالطه الباطل، حق يخالطه الباطل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أهل البدع على سبيل الإجمال، ولهذا قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، صفهم لنا قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان، بل وضح معالم أهل البدع ووضح أحسن الله إليكم القاعدة المضطردة التي يسير على وفقها هؤلاء. سبحان ربي العظيم، ووالله كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هؤلاء الآن الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وأساءوا إلى هذه الأمة، أيما إساءة. تأمل أحسن الله إليك. ومن ذلك التحذير من البدع على جهة الإجمال قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة،
سبحان الله كلها في النار. تحذير من ماذا؟ من البدع وأهلها أحسن الله إليكم. ثم علمك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدك إلى الطريقة الناجعة وإلى الأساس الذي يخلصك، وهو أن تكون على ما كان عليه الصحابة الكرام وما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. في رواية قال الجماعة، في رواية موضحة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التفسير للقرآن العظيم، حيث قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. انظر أحسن الله إليك، قال بعض علمائنا كان يعني تكفي هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لكن لماذا ذكر هذا وذاك؟ لماذا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ قال ابن تيمية رحمه الله لبيان أن مشاقة الرسول اتباع لغير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل هؤلاء مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا التناسب بين الأمرين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك التحذير من البدع على جهة الإجمال، قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة. وحتى لا يقول القائل أنا ما ابتدعت إنما عملت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا هي النصوص الكثيرة، كما في حديث العرباض بن سارية قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي خطبة الحاجة قال صلى الله عليه وسلم فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الآيات الثلاثة صلوات ربي وسلامه عليه جاء ليقول فعليكم، أو قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كل بدعة ضلالة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تحذير من البدع على جهة الإجمال، ولكنه حذر على جهة التعيين والتفصيل صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال يحذر منه تحذيرا عظيما صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة الكرام لكأنما هو من وراء النخيل، من شدة تحذيره صلى الله عليه وسلم من فتنته. وفي وصفه لهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذا كله من باب ماذا؟ من باب تحذير الأمة حتى لا تضل وحتى لا تزيغ أحسن الله إليكم. الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تربيتهم، إنما الخوف على من يأتي من بعد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين. أيضا حذر ممن؟ من الخوارج الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم تحذيرا دقيقا تعيينيا أحسن الله إليكم. فجعل يصف لك من حالهم، يقول يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وكذلك يفعلون أحسن الله إليكم. وهذه داعش تفسد في الأرض اليوم إفسادا عظيما، حتى لأنها أفسدت علينا هذا الدين، وحتى صار الغرب الكافر يعير أهل الإسلام بأنه إسلام دموي، إسلام السبي، إسلام كذا أحسن الله إليكم. والإسلام من أفعالهم الشنيعة براء. ولما جاء أهل السنة والجماعة وذكروا هذه النصوص التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج على أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، صاروا يقتلون أهل الأوثان، قالوا هذا مذهبنا، هذا ديننا، ثم يعمدون إلى كلام شيخ الإسلام وإلى محمد بن عبد الوهاب وإلى شموس الهدى ومصابيح الدجى، يبترون الكلام عن سباقه ولحاقه ليتوافق مع باطلهم، خابوا وخسروا. نسأل الله أن يريحنا منهم أحسن الله إليكم. تكدر منهج أهل السنة والجماعة بانتساب هؤلاء باللفظ إليه أحسن الله إليكم، ومنهج أهل السنة والجماعة بريء من هذه النسبة وهذا الانتساب من هؤلاء لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين يمثلون منهج الوسطية والاعتدال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، لو جاء الأمر إلى بعض الناس اليوم قالوا والله هؤلاء على الخير، أحسن الناس عبادة وصلاة وطاعة وقربة وزهدا، سبحان الله، هؤلاء يمثلون الخير سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء لا حظ لهم في الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء جانبوا وانحرفوا عن الوسطية التي كان عليها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فدين الله مبتنى على الكتاب والسنة وفهم هؤلاء الصحابة الذين مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الموازنة، هذه موازنة بحق مع ذمنا لمنهج الموازنات، هذه موازنة ينصبها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. صحابة وسط في العبادة والتدين لله رب العالمين، هؤلاء في العبادة فاقوا الصحابة عبادة في الظاهر، لا في نوعية العبادة وفي قيمة العبادة. في الظاهر هؤلاء أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر قراءة للقرآن الكريم، حالهم الزهد والتزهد سبحان ربي العظيم. ومع ذلك انظر إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الأقوم إنما هو على ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وحذر من القدرية صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، ولقد ظهرت فتنتهم في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن فتن وبدع وأهل بدع حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الشرور ما ظهر في زمن الصحابة، ومنها كالدجال لم يظهر في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، بعض الناس اليوم للأسف الشديد يعني ركبوا قوارب التكفير بركوبهم منهج الغلو والإفراط، فراحوا يحكمون على الناس بالكفر واستحلوا دماءهم، ما خرجوا على الولاة فحسب، بل خرجوا على عموم الأمة وكفروا عموم الأمة. هؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير العام والتحذير الخاص الذي أشرنا إليه. كذلك بعض الناس ممن يعني تكدر فكره بالحضارة الزيفاء، بحضارة الغرب أحسن الله إليكم، حتى انطمست بصيرته فصار يصف الإسلام بالرجعية، اسمه محمد أو مالك أو عيسى أو سمي ما شئت من ذلك، وصار أحسن الله إليك يرمي الإسلام بالرجعية، وصار يقول يجب مراجعة هذه الشريعة، ويجب يعني العمل والقول على إبطال أحاديث في البخاري ومسلم لا تتوافق مع العقل ومحض التطور والتقدم والرقي ونحو ذلك. هؤلاء كلهم حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير العام. ثم قال من بني جلدتنا، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر، تأملوا أحسن الله إليكم، اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي وسمي ما شئت من أعداء الله تعالى، لو قام هذا اليهودي فقال اتبعوني أهدكم إلى سواء السبيل إلى صراط مستقيم، لما تبعه منا أحد، بل أزيدك، ولا حتى أبي وجدي وجدتي، لعلمه بأنه كافر، بأنه غير مسلم أحسن الله إليك. لكن الخطر الداهم إنما هو الذي هو من الداخل أحسن الله إليك، فقامت فئام من هذه الأمة ظاهرهم الإسلام يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جدتنا دعاة على أبواب جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، فتأملوا أحسن الله إليكم، إذن دعاة على أبواب جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشير إلى هذا الخطر العظيم، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطر الداهم الذي سيكون في هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. أئمتنا الأعلام لما حذروا من هؤلاء المبتدعة ومن أهل البدع ليس غرضهم تتبع العورات والزلات كما يحلو للبعض أن يشيع ذلك في الناس، وإنما كما قالوا هم أنفسهم عورات كشفت لهؤلاء سبحان الله، فأمرناهم بسترها فأبوا، فنهينا الناس عن النظر إليها سبحان الله. الشيخ يقول وقت صلاة العشاء، يعني فهل لي بعد الآذان كلمة ولا انتهى؟ الله أكبر. نعم، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج، قال تنزل جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا صمام الأمان بعد ماذا؟ بعد التعلم وبعد ملازمة الكتاب والسنة، الذي مر بيانه قريبا، ثم مما يعصمك من الفتن ملازمة ما عليه جماعة المسلمين والإمام. فالجماعة يعني لا تكون لا قيام لها إلا بالإمام، ولا إمامة إلا بطاعة أحسن الله إليكم. ولهذا أئمتنا الأعلام يرون السمع والطاعة لولاة الأمور على الرغم من ظلمهم وعلى الرغم من استئثارهم بالخيرات، فصمام الأمان الأمة ملازمة الجماعة. وقال بعضهم، وأنا أختصر اختصارا شديدا حتى على الأقل نتم هذا الحديث، وقال بعضهم المقصود بالجماعة هنا جماعة الأفهام، أي من كان على الكتاب والسنة وفهم السلف هذه الأمة، فهذا صمام الأمان لهذه الأمة. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا اختلط الحابل بالنابل وظهر المرج والهرج ولم يكن للناس جماعة ظاهرة، لا جماعة إمام ولا جماعة أفهام أحسن الله إليكم، فالاعتزال لهذه الفتن يمثل ساعة إذن صمام الأمان لهذه الأمة. والله نسأل أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتوب علينا وعليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما فيه طاعته، وأن يوفقكم كذلك للقيام والنهوض بأعباء هذه الدعوة ولو على مستواكم. فالأثرية والسلفية إنما تكون بالأقوال المطابقة للشرع والأفعال الموافقة للكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. وبارك الله فيكم جميعا، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.
يشوف وحدهم كل واحد سيد ضيع. السلام عليكم ورحمة الله، ماذا بكم؟ شوفوا حداكم واحد ضيع مفتاح مهم جدا تاع الدكان تاعه، من فضلكم في الوسط خصوصا كل واحد يشوف حداه مفتاح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
هنا الباف حطوا هكذا، دور الباف هكذا. أيوة بارك الله فيك، هكذا زيد الآخر اللي منا. هنا دور الباف هكذا 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 اللي هيك لتحت. أيوة لي باف لي معهم هذاك. هنا هذاك خليه لتحت هكذا، خليه هكذا مش اللي عنده، خليه هكذا لتحت زيد زيد صح اللي بعده التحتاني. باش ما يصفرش، باش ما يصفرش دقيقه فقط. هيا روح انت هنا. الناس اللي يصلوا إذا يصلوا ولا لا لا يصلوا هنا خبروا اللي يصلوا قال الناس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرنا أن نرحب في هذا المجلس السابع من مجالس هذه الدورة العلمية بفضيلة الشيخ ياسين شوشار حفظه الله تعالى، والذي جاءنا متجسما على السفر ومشاقه رغبة في نفع وتوسيم الخير لأبنائه. ولعلنا قبل أن نحيل إليه الكلمة نحيل الكلمة إلى شيخنا الشيخ عبد الحكيم دهاس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الطلاب، أيها الضيوف، معشر الإخوة الحضور، مرحبا بكم، مرحبا بطالب العلم، أهلا وسهلا بكم في مدينة وهران، وأهلا وسهلا بكم على مائدة السنة، وأهلا وسهلا بكم لسماع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. أيها الإخوة الكرام، تتميما لشكر النعمة، نشكر الله عز وجل على ما أنعم علينا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاشكروا الله عز وجل واذكروا الله كثيرا، واعلموا أن هذا لا يناله الإنسان بجهده ولا بعبقريته، وإنما هو بتوفيق الله وامتنانه. فاشكروا الله يزدكم، واذكروه يذكركم. ومن شكر الله عز وجل أن نتحلى بالأخلاق الإسلامية والآداب النبوية في مثل هذه الدورات وهذه الجلسات، فنعطي الصورة الحقيقية للإسلام في الآداب والهدوء والرزانة والسكينة. ومن جهة أخرى، أوصي إخواني أهل مدينة وهران أن يتفضلوا بالكرم والجود والإيواء لإخوانهم الضيوف، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبالنسبة للوجبات التي يقدمها الإخوة أو يقدمها المحسنون، إنما هي للضيوف ليس لآل وران، بكل صراحة. فلا يعني لا تحرجونا فتشاركوا الضيوف في ضيافتهم، فأنتم أولى من يكرم ليس من يشارك الضيف في طعامه. فبارك الله فيكم أنتم من أهل الوهران أن تأتوا بالقهوة والشاي والمرطبات والمشروبات من بيوتكم وتعطوها للضيوف. فعذرا عن هذا التنبيه، لأننا رأينا بعض أهل البلد يشاركون إخوانهم الضيوف، وإنما الإطعام جعل للضيوف الوافدين، فأكرموهم وزيدوا في الإكرام وأعطوا الناس جوا إيمانيا يكون ذكرى ويكون أسوة لمن يحضر. بارك الله فيكم. أرحب بأخي الشيخ ياسين شوشار وأشكر له تفضله وجلوسه معنا ومشاركته لنا في هذا الموسم الخيري الذي أنعم الله به علينا في طبعته الثانية في دورة وهران الموحدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه وأن يسدده في شرح أحاديث السنة في الفتن التي أسند إليه. وبارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام.
والكلمة إلى الشيخ ياسين حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يعني جزى الله القائمين على هذه الدورة على إتاحة هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة، وجزى الله كل من ساهم قريب أو بعيد في تجدد هذه اللقاءات الإيمانية، بخاصة من كان مشرفا على هذه الإقامة. فجو إيماني نذكر فيه جميعا ما ينبغي أن نكون عليه من حسن الاعتقاد وصفاء العبادة والطاعات والالتزام بالأخلاق والآداب. فاختار وانتخب إخوانكم في مثل هذه المجالس كتاب الفتن من صحيح البخاري، ولقد وفقوا، نسأل الله تعالى أن يرفع مقامهم وأن يعلي شانهم، وبخاصة وأن البلاد الإسلامية بعامة تعاني من فتن كثيرة وقلاقل وبلابل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون إن شاء الله تعالى قد أسهمنا ولو بالشيء اليسير البسيط في ابتناء الحصن الحصين لسلامة أمتنا ونجاتها من الفتن ونجاتها وسلامتها مما يكاد لها ويراد بها. أحسن الله إليكم. جزائرنا الحبيب مستهدف من قبل جهات كثيرة، ودورنا في هذا الوجود ربط الناس بحبل الله المتين، وربط الناس بالعقيدة التي جاء بها الإسلام، وبالمنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبذلك سعادة الأمم وفلاحهم ونجاتهم ورقيهم وسعادتهم، وهكذا. أحسن الله إليكم، فجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى التزامكم
وعلى حسن تطبيقكم لهذا المنهج المبارك الطيب. فينبغي لنا أن نكون على عقيدة سليمة وعلى طريقة قويمة وعلى آداب رفيعة نمثل هذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى. والله الموفق وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأحيل الكلمة إلى المقدم إن شاء الله تعالى.
غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال البخاري رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. قال سليمان: قال حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي فيها ذكر الفتن، وموقف المؤمن من هذه الفتن. فلقد بوب البخاري في صحيحه هذا التبويب، ولا شك أنه قد مر معكم أن البخاري رحمه الله تعالى تبويبه يدل على سعة فقهه وكثرة علمه رحمه الله تعالى. فلقد بوب صحيحه تبويبا جيدا، فقال هنا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي ما حكم وما موقف المسلم إذا حصل هذا الاقتتال ووجد، إذا حصل هذا الاقتتال ووجد. وأراني أضرب صفحا عن ما له تعلق بسند هذا الحديث، لأن فيه مقالا كثيرا، وبخاصة أن الذي أبهم هو يونس بن عبيد المعتزلي، وقد كان ضعيفا. وكل ما ذكره البخاري عقب هذا النص لبيان أنه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وليعمل على تقويته بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى، ونظرا لضيق الوقت بارك الله فيكم، قال الحسن عن الحسن قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنة. قول الحسن: خرجت بسلاح ليالي الفتنة، وقع هكذا في هذه الرواية، وسقط الأحنف بن قيس أحسن الله إليكم بين الحسن وأبي بكرة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقوله ليالي الفتنة أي موقعة الجمل، أي إشارة إلى ما حصل
بين علي ومن كان معه وبين عائشة رضي الله عنها وعن سائر الصحابة الكرام ومن كان معها. وقوله خرجت بسلاحي في رواية أحسن الله إليكم قال التحفت علي بسيفي لآتي عليا أي رضي الله عنه فأنصره. وقوله فاستقبلني أبو بكرة في رواية لمسلم قال فلقيني أبو بكرة. قوله أين تريد زاد مسلم في رواية يا أحنف. وقوله نصرة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في رواية مسلم أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. قال فقال لي يا أحنف ارجع. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فكلاهما من أهل النار في رواية فكلاهما في النار. وفي رواية لمسلم فالقاتل والمقتول في النار. وقوله قيل هذا القاتل القائل هو أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه كما في رواية مسلم. وقوله إنه أراد قتل صاحبه أورد هذا البخاري في كتاب الإيمان بلفظ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. راوي الحديث هو أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن النجباء الفضلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كان فقيها رحم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات سنة 51 بعد الحسين بعد الحسن بن علي بسنة واحدة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 132 حديثا. اتفق الشيخان على 8 وانفرد البخاري 5 ومسلم بحديث واحد قاله البدر العين في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. في هذه الرواية التي بين أيدينا جاء بيان أن الأحنف بن قيس إنما اعتزل القتال واعتزل هذه الفتنة بطلب وأمر وتوجيه من الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد سبب آخر في اعتزال الأحنف بن قيس لهذه الفتنة ولهذا القتال ذكره الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال سمعت الأحنف قال حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد يعني النبوي وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد وهؤلاء من المبشرين بالجنة إذ جاء عثمان رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة مناشدة عثمان لهؤلاء يعني وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال الأحنف لمن حضره من الناس إني لا أرى الرجل أي هذا الرجل عثمان رضي الله عنه إلا مقتولا فما تأمراني أي لطلحة والزبير. فقال علي نأمرك بعلي. فقدمنا مكة فلقيت عائشة رضي الله عنها وقد بلغنا قتل عثمان فقلت لها من تأمريني؟ فقالت علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا ورجعت إلى البصرة فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت فقال هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك، فأتيت عائشة رضي الله عنها قال فذكرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما نعم بتلك القصة التي ذكرت آنفة، قال فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته، فاعتزل القتال مع الفريقين. ويمكن الجمع بين هذين السببين أحسن الله إليكم بأن نقول أهم الأحنف بن قيس بترك القتال، ثم بدا له أن يقاتل مع علي فثبطه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكر وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده ترك القتال مع علي بن أبي طالب واعتزال الناس أحسن الله إليكم. هذا حديث نبوي عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقى المسلمان بسيفيهما، مما هو معلوم أصالته أنه يحرم الاقتتال بين أهل الإسلام، وقد وردت نصوص كثيرة تنهى عن سفك الدم المسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل أحسن الله إليك، وقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا هي النصوص من الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وهكذا هي النصوص الشرعية أحسن الله إليكم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وجاء عن ابن عمر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكما أن هذا الشرع نهى عن قتل النفس وإزهاق الروح، نهى كذلك عن مجرد أذية المسلم، ولقد ثبت هذا كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا من الناحية الشرعية، لكن من الناحية القدرية الكونية الاقتتال حاصل وموجود، ولقد سعت هذه الشريعة إلى إزالة آثار ذلك أحسن الله إليك. فمن الوسائل العلاجية التي جاء ذكرها في القرآن العظيم قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. ثم إذا لم ينفع الإصلاح بين الطائفتين نلجأ إلى ماذا؟ إلى قول الله تبارك وتعالى في تمام هذه الآية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، تأمل أحسن الله إليك، من باب بيان أن هذا قد يكون موجودا قدرا أحسن الله إليكم، وقد يقتتل الناس، فما هو الحل وما هو العلاج وما هي الأمور التي تضبط هذه القضايا والمسائل؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي يريد كل واحد منهما أن يقتل الطرف الآخر فسل سيفه. وليس السيف بمقصود، ليس هو على سبيل التعيين، وإنما هو على سبيل التمثيل. فلو أنهما اجتمعا بأي وسيلة أخرى أحسن الله إليك، سواء بالبندقية أو بالسكين أو بالحجر الذي يقتل، كان هذا مما هو حرام في شريعة ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وينهى عنه بارك الله فيكم. قال: فالقاتل والمقتول في النار. وجاء في صحيح، وجاء كما في فتح الباري عن القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال، فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله فالقاتل والمقتول في النار. تأمل يا رعاك الله، فالقاتل والمقتول في النار، فهل هي قاعدة مضطردة؟ هل يعمل بهذه الجملة على إطلاقها؟ أم لا بد من تقييدها بما ينفع أحسن الله إليكم؟ والناظر في هذه النصوص الشرعية ما ينبغي أن ينظر إلى آحادها، بل ينبغي أن ينظر إليها مجموعة حتى يصل إلى حقيقة ما أراده الشرع أحسن الله إليكم. إذن قال النووي رحمه الله تعالى: أن يكون القتال عن طلب لهذه الدنيا أو عن هوى في هذه النفوس، فهذا الذي أراد به صلى الله عليه وسلم، فالقاتل والمقتول في النار. يقول النووي رحمه الله تعالى كذلك: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما على عصبية ونحوها، ويكون قتالهما على عصبية ونحوها. هذا كله يوضحه ويبينه ما نقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد أخرج مسلم في صحيحه بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. ومما يؤيد هذا كذلك، أي أن الاقتتال إذا كان لأجل الدنيا أو لأجل عصبية مقيتة أو لأجل هوى النفس وحظوظ النفس، فهذا الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فالقاتل والمقتول في النار أحسن الله إليكم. مما يدل على هذا كذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالقاتل والمقتول في النار. وقوله في النار، هل هو على سبيل التخليد والتأبيد أم هو من باب بيان أن هؤلاء يستحقون العذاب بالنار أو في النار أحسن الله إليكم؟ ذهب أهل السنة والجماعة قاطبة إلى أن المعنى المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في النار أي أنهما يستحقان دخول النار لقبيح فعلهما، ولكن أمرهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، أمرهم إلى الله سبحانه، إن شاء عذب وإن شاء سبحانه تبارك وتعالى عفا جل وعلا، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه تبارك وتعالى إذا عذب الناس فبعدله جل وعلا، وإذا عفى عن الناس سبحانه تبارك وتعالى فلرحمته سبحانه تبارك وتعالى بالعباد. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له، فيكون قتالهما على عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه، هذا مذهب أهل الحق، فتأمله أحسن الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار، هل يدل هذا على استواء العذاب لهما؟ لا أبدا، فالقاتل له زيادة عذاب والمقتول يعذب في النار كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطبيب الرباني، يقول رحمه الله تعالى: إذا تواجه المسلمان
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه فاستويا تأمل فاستويا في دخول النار ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذاب. فأعطي ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منازلها يتبين لك المراد أي مراد الشرع من ذلك أحسن الله إليكم. ولا حجة فيه للخوارج ولا للمعتزلة الذين قالوا بأنهما في النار على جهة التخليد أحسن الله إليكم، لأنهما يعني الخوارج والمعتزلة يقولون بكفر أصحاب الكبائر، فعندهم قوله صلى الله عليه وسلم في النار أي على سبيل التخليد والتأبيد، والحديث حجة لأهل السنة والجماعة ورد عظيم على هؤلاء الذين فسدت عقائدهم ومناهجهم وباينوا طريق الحق أحسن الله إليكم. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان، تأمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقتتلين ماذا؟ وصف الإيمان والإسلام. إذا التقى المسلمان بسيفيهما لا إله إلا الله، فالقاتل والمقتول في النار أي يستحقان العذاب لا على جهة التخليد والتأبيد، إنما مجرد استحقاق، فقد يعذب هؤلاء وقد يعفو الله سبحانه تبارك وتعالى عنهما. فتأملوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. سبحان الله، هنا يعرف هذا الأسلوب يعني في المناظرة بأنه أسلوب التسليم، يعني على فرضية أننا سلمنا بأن القاتل في النار لأنه قتل ولأنه عمد إلى صاحبه فسفك وأزهق روحه، فكيف بالمقتول وهو لم يقتل؟ إذن قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. القائل هنا أبو بكرة كما مر معنا قريبا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انظر إلى هذا الحرص، إلى هذا التوجه الذي هو شيء زائد عن مجرد ما يجول في الخاطر ويكون في القلب أحسن الله إليك. إذن فيه عزم على قتل الطرف الآخر، وفيه أحسن الله لكم تحرك لأجل إزهاق دمه بارك الله فيكم. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تضافرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، كقول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تأمل، يحبون مدام مستقرا ويصاحبه عزم متأكد أحسن الله إليكم، قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، مجرد أن يحدث الإنسان نفسه بالمعصية لا يؤاخذ، لكن إذا صاحب ذلك العزم وتاقت نفسه لتحصيل المراد والمطلوب صار مؤاخذا من قبل الشرع. وهنا إشكال لا بد من دفعه والجواب عنه أحسن الله إليكم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجتاح مالك أو يريد عرضك أو يريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، حتى جاء في صريح حديث صريح يوضح المعنى أكثر فأكثر. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال فلا تعطه ذلك. فقال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار، وفي هذا الحديث في قوله وإخباره من قتل دون ماله فهو شهيد؟ أولا أهل السنة والجماعة
يعتقدون أنه لا تعارض بين هذه النصوص الشرعية وأنها كل من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أما السنة فهي من وحي الله تعالى، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. فأئمتنا الأعلام بحمد الله رب العالمين يوفقون ما بين ما ظهر أي من هذه النصوص من تعارض قد ينقدح في فكر أحد من الناس، فيزيلون هذه الإشكالات إن شاء الله تبارك وتعالى، بخلاف أهل الجهالة والباطل، فكأنما يصطادون في الماء العكر، وكأنما يريدون إزالة زينة هذه الشريعة الغراء، وكأنما يريدون تحطيم الإسلام من الداخل. أحسن الله إليكم، نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. الجمع بينهما ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث: القاتل والمقتول في النار. ثم جاء ما يوضح ذلك، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه تأمل، كان حريصا على قتل صاحبه. بخلاف الحديث الآخر لم يكن ثمة توجه، وإنما جاء الرجل فاجتاح مالك، أو أراد أن يصيب عرضك، أو أراد أن يزهق نفسك، ماذا تصنع الآن؟ للدفاع عن نفسك ودفع هذا الصائل شرع لك أحسن الله إليك مقاتلته، وبالتالي زال التعارض واندفع الإشكال بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. فالمدافع لم يكن حريصا على قتل الصائل بقدر ما كان يريد الدفاع عن نفسه أو عن عرضه أو ماله، بخلاف الأول. احتج العلماء بهذا الحديث على وجوب مباينة الفتن وترك القتال أحسن الله إليكم، واجتناب ذلك صيانة أحسن الله إليكم للدماء، وصيانة كذلك لدماء المسلمين. ولهذا روى أهل الحديث عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن كثيرا منهم اعتزلوا هذه الفتن واجتنبوا هذه الفتن وباينوا هذه الفتن، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، وغير هؤلاء من الصحابة كسلمة بن الأكوع، الذي لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقعت الفتن لم يلابسها بشيء من الأشياء، بل ترك هذه الحروب، نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هؤلاء الذين اعتزلوا الفتن إنما احتجوا بهذه النصوص الشرعية التي أفادت اعتزال الفتن، يعني هذا النص وغيره من النصوص الشرعية. ثم اختلفوا، فقالت طائفة: يعني لا بد للمسلم أن يجتنب الاقتتال الحاصل بين أهل الإسلام، ولو افترضنا أن داخلا دخل عليه يريد دمه لما جاز له أن يقابل هذا الداخل من باب يعني اعتزال هذه الفتن ومجانبة هذه الفتن، وهو مذهب أبي بكرة رضي الله عنه وارضاه. وذهب الطائفة إلى وجوب اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها، لكن لو دخل الداخل يريد دمك لا شرع لك أن تجابها من باب صيانة دمك وحفظه، وهو مذهب عمران بن حسين بن عمر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أنه متى وجد اقتتال بين المسلمين ولم يكن للناس قائدا أو حاكما أو سلطانا يوجه الناس، فوجب الاعتزال أحسن الله إليكم، وتنزل هذه الأحاديث على هذا أحسن الله إليكم. وذهب آخرون الذين قال عنهم النووي رحمه الله تعالى، قال: معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين. تأمل أحسن الله لي، وهذا هو الصحيح. يعني يعتزل الإنسان الفتن، لكن لو افترضنا أنه وجد طائفة محقة والأخرى باغية، هل نقول نكسر هذه السيوف ويكون الإنسان حلس بيته؟ هنا لو فعل الإنسان ذلك لشاع الباطل وكثر الباطل، أحسن الله إليكم. ولهذا قلنا هذا هو الصحيح الذي دل عليه القرآن العظيم بقوله سبحانه تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وقتال البغاة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي زكى الله تعالى به هذه الأمة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. وهنا الأخذ باليد والتغيير باليد. قال النووي رحمه الله تعالى: وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له الحق أو على الطائفتين الظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كما قال الأولون، يعني ولو كان الأمر كما قال الأولون من الانتهاء عن القتال مطلقا، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي، تأمل والمبطلون والله أعلم. يقول الطبري رحمه الله تعالى: لو كان الواجب في اختلاف أو في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولما أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. يقول النووي كذلك: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهنا شبهة لا بد من الإجابة عنها، فالقاتل والمقتول في النار. فعمدت الروافض إلى أمثال هذه النصوص لبيان أن الصحابة هم من أهل النار، أحسن الله ليكم. وعمد الخوارج إلى القول بأن القاتل والمقتول على جهة الإطلاق هم في نار جهنم على سبيل التأبيد. نجيب على هذه الشبهة: الصحابة حصل بينهما الاقتتال، وعقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسن القوم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما سيأتي النقل عن ابن تيمية وغيره من فحول هذه الأمة. فهل هم معنيون بهذا الخطاب؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما حصل في موقعة الجمل وصفين فإن الوعيد لا يشملهم، لأنهم كانوا مجتهدين متأولين، وإن كانوا مخطئين فإن المجتهد المخطئ مغفور له خطأه. كلامه هذا من منهاج السنة النبوية. ويقول النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. تأمل أحسن الله إليك. وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة جدا. بعض الناس يعمد إلى كتب التاريخ وسواء كانت هذه الكتب معتمدة أو غير معتمدة، وسواء أحسن الله ليك صار الأمر إلى ما يتناقله الناس عبر وسائل الاتصال، عبر الفيسبوكات وغيرها من مواقع الاتصال، يعني فيأخذون سما وعلقما وشرا من أهل الباطل والفرق المنحرفة أحسن الله ليكم. فالروافض مثلا يعمدون إلى هذه الروايات الباطلة أو بعض ما كان بين الصحابة لإثارة القلاقل والبلابل، حتى بعض من ينتسب إلى المدرسة العقلية كعدنان إبراهيم وغيره أحسن الله ليكم، ممن صار يحلو له بارك الله فيك ووجد له الأتباع، ممن يعني أعجب بأسلوبه وطريقة نقاشه وطريقة إلقائه لا للأدلة الشرعية بل للشبه الشيطانية التي يقذفها الشيطان في قلوب أوليائه، وإن من الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فعمد هذا الرجل إلى كتب التاريخ وإلى ذكر بعض ما كان من الصحابة سواء كان يعني ثابتا بالسند إلى هؤلاء أو باطلا أو مدسوسا أو زيد فيه أو أنقص كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ليروجه في الناس. فصار الناس يعني ينالون من معاوية بن أبي سفيان ومن عائشة أم المؤمنين ومن أحسن الله إليك، سبحان ربي العظيم، هذا كله باطل، وجب على السني الأثري أن يكون على أهبة واستعداد دائما يثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة ليعرف قدر الصحابة الكرام، وهو أن ما كان بينهم من الاقتتال ونحن نعتقد أنه وجد، لكن أحسن الله ليكم موقفنا تجاه ذلك أن نكف عما شجر بينهم. قال غير واحد من السلف تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، ولا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحسنى ونعطر المجالس بالثناء عليهم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى ويقولون هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم التي أو الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. هذا ما جاء بيانه في هذا النص النبوي العظيم، ونأخذ منه فوائد أخرى هي على حاشية هذا الشرح لهذا الحديث. يؤخذ من فعل أبي بكرة رضي الله عنه عدم كتم العلم والنصح للآخرين، عدم كتم العلم والنصح للآخرين، هذه هي وظيفة العالم. ما يكتم العلم الشرعي؟ لما وجدت هذه الفتن نطق مشايخنا ونطق أصحاب الفضيلة نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يجعلهم شوكة في حلوق أهل البدع بارك الله فيكم، نطقوا بالحق وصدعوا به، ما يخافون لا على أنفسهم ولا يخافون أحسن الله إليكم على أهاليهم وعلى أولادهم، إنما يخاف هؤلاء على الدعوة الحق بارك الله فيكم. ولهذا لما خرج الخوارج وصنعوا تكلموا من على منابرهم وفي مواقعهم وفي يعني كل ما يملكون بارك الله فيكم من باب الصيانة لهذا الدين. وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يريدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبهة فيجيب عنها صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان الصحابة تمر عليهم الأشياء ما يفهمونها ولا يفقهونها فتمر عليهم فيدركها من جاء بعدهم، حتى قال قائلهم، هذا من عقيدة المتكلمين أو من منهج أولئك، عقيدة الصحابة أسلم وعقيدة من جاء بعدهم أحكم وأعلم. لا أبدا، الصحابة عقيدتهم أسلم وأحكم وكانوا أعلم الناس بلغة العرب ودين الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من شيء استشكله أولئك إلا وبادروا النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال فيزيح النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هذا الإشكال. ومثال ذلك في الصفات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين رضي الله عنه وأرضاه: انظر استشكل، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشكل الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود حتى لا تلتبس الأمور على الناس، أحسن الله إليكم. وفيه دليل على عظم القتل وأنه من الأسباب العظيمة لدخول النار والعياذ بالله. وأحيل الكلمة إلى المقدم.
أحسن الله إليك شيخنا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة قلت للشيخ عبد الحكيم: نحن الآن في جولة ماراثونية، يعني حتى ننهي هذا الشرح بهذا التوقيت الذي حدد لنا، ولكن ومع ذلك إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه يمثل بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة لهذه الأمة متى تمسكت به وبهذه الشريعة الغراء. فمن تمسك بهذا الهدي هدي إلى صراط مستقيم، من تمسك بهذا الإسلام الذي حبان الله به، من تمسك بالكتاب والسنة وفهوم السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عصم، أحسن الله ليكم، وهدي إلى الخير العظيم، عصم من الانحراف وهدي إلى الخير وصار إلى الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان، أحسن الله ليكم. ما ذاك إلا لما ذكر فيه من العواصم المنجية من القواصم المهلكة، يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في هذه الأمة من انحراف عن الجادة والطريقة السوية التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. فلقد بين صلى الله عليه وسلم كعادته الداء العضال الذي ينخر جسد هذه الأمة، ولم يغفل صلى الله عليه وسلم الإشارة وبيان الدواء النافع عند حلول هذه المشكلات وهذه المعضلات. ولهذا لا خروج لنا من هذه الأزمات والنكبات ومن هذه الفتن إلا إذا استرشدنا بتعليم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذنا بهذه الحلول الربانية، وتركنا تلك الحلول المستوردة التي لا تزيدنا إلا ذلا وهوانا وضعفا. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. الراوي حذيفة أحد النجباء من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، ولد بمكة وعاش في المدينة، ومات سنة 36 هجرية في المدائن رضي الله عنه وأرضاه، شهد المشاهد سوى بدر وشهد ما بعدها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من كان من الخلفاء أحسن الله إليكم، فشهد فتح العراق والشام، وشهد اليرموك وبلاد الجزيرة، وشهد فتوحات فارس، وهكذا أحسن الله إليكم. هو الخبير بالفتن، ولهذا تعلق وساما عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار كاتما لسر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسرار اسماء المنافقين سوى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة. ولهذا قلنا هو الخبير بالفتن رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه ضرر عظيمة، وفيه الياقوت والمرجان أحسن الله إليكم، فيه الذهب والفضة، فيه الخير العظيم، فيه أساس السعادة لهذه الأمة، فيه تحذير الأمة من سبيل المغرضين ومن سبيل المضلين أحسن الله إليكم، صمام الأمان لهذه الأمة إذا أحبت نجاة نفسها أحسن الله إليكم في خضم هذه الفتن التي تلاطمت أمواجها. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى هذا المجلس المبارك الطيب، مجلس علم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم المعلم المفتي، وجلس أصحابه مريدوه طلابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبينما كان الصحابة يسألون على الخير خرجوا من الجاهلية تأمل ودخلوا في الإسلام. إذن يحتاج هؤلاء بعد هذه التخلية إلى ماذا؟ إلى التحلية، إلى التزين بهذه العبادات والطاعات وما يوصلهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. تأمل. ولهذا قال: كنا في جاهلية وشر رضي الله عنه وارضاه، فجاءنا الله بهذا الخير. تأمل. هنا كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن مادة التحلية، ما يزينهم يرفع مقامهم أحسن الله لكم عند ربهم سبحانه تبارك وتعالى. بينما كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه دائم الخوف من مغبة الوقوع في هذه الفتن، وكيف لا يخاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ذلك؟ وقد جاء في القرآن العظيم قول إبراهيم عليه السلام في دعائه الخالد: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: فمن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ وانظر إلى خوفه صلى الله عليه وسلم كذلك: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المسيح الدجال وفتنته، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فثمة أمور عظيمة تحدث لا يأمن الإنسان على نفسه أحسن الله عليكم، بل إذا أدرك هذا الشر فإنه يعمل على اجتنابه. تأمل. ولهذا كان يسأل حذيفة عن هذا الشر لحتى يجتازه ويجتنبه ويحتاط لنفسه، بل ويقوم على بث هذا الخير في الناس حتى يحتاط الناس من مغبة الوقوع في المهالك والمساخط. هذا شأن سائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى قال ابن أبي مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. تأمل. لا إله إلا الله، 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الكمل العدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين اصطفاهم الله لصحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، ويخافون على أنفسهم من مغبة الوقوع في المهالك أحسن الله إليكم. حتى إن أنس بن مالك صرح بذلك وبين ببيان ما آل إليه أمر الناس من الأمن من هذه المخالفات، ومن هذه الموبقات قال إنكم لتعملون أعمالا، أي لمن حضره من التابعين، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذن تأمل أحسن الله عليكم. ولهذا من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم صلى الله عليه وسلم أن الخوف من الرجوع إلى الكفر والمآل إليه من كمالات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من الكفر بعد الإيمان، وهو من نبي الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذن كانت سؤالاته رضي الله عنه وأرضاه عن جانب من الخير. الصحابة كانوا يسألون عن الخير أي التحلية، وهو عما كان يسأل عن الشر، لكن هذا الشر هو مادة الخير، هو البلسم الشافي، هو الذي به تعصم هذه الأمة من المهالك. فكان يسأل عن هذا الشر ليجتنبه ليحتاط منه، فهو خير أحسن الله إليك. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يوصلهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهنا لابد لنا من وقفة. ما ينبغي للواحد منا أن يغتر بما هو عليه من طاعات وقربات؟ إذا كان الصحابة يسألون عن الخير ويسألون عن الشر مخافة أن يدركهم، إذا كان إبراهيم عليه السلام يأتي بذلك الدعاء العظيم، إذا كان الصحابة ذاك حالهم، فينبغي للواحد منا أن يكون دائم الخوف على نفسه من أن يقع في شراك الشيطان وفي شراك هذه الشركيات والضلالات وفي شراك هذه البدع والمعاصي والسيئات أحسن الله إليكم. ولهذا جاء من تعليمه صلى الله عليه وسلم في الأمن من فتنة الدجال أنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. لا إله إلا الله. فينبغي للواحد منا وهو على الإيمان وهو على الخير والطاعات والقربات أن يكون دائما الخوف من السقوط في براثين هذه المخالفات الشرعية، ودائما اللجأ إلى رب البرية سبحانه تبارك وتعالى الذي يثبتك جل وعلا سبحانه. فالتوفيق والتثبيت بيده سبحانه تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه جل وعز. فجاءت هذه الأسئلة الثمينة التي تضمنها هذا الحديث النبوي العظيم، هذه الأسئلة الثمينة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، وتلك الأجوبة الرصينة المتينة ينبغي أن تكتب بماء العين لقلته وندرته أحسن الله إليكم، تمثل صمام الأمان لهذه الأمة. ثم قال: إن كنا في جاهلية وشر. ولم يخفي رضي الله عنه وأرضاه ما كان عليه أولئك الأماجد لما كانوا في الجاهلية قبل مجيء الإسلام. كنا في جاهلية وشر، جاهلية ليس بعدها جاهلية، وشر ما بعده شر أحسن الله إليك. ولهذا أعظم الشر ما هو؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. أعظم الشر على الإطلاق ما عصي به سبحانه تبارك وتعالى، الشرك به جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي يحصل لهم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والهداية سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذن إنا كنا في جاهلية وشر. المتأمل في حال بعض الناس اليوم ما يعترف بأخطائه. سبحان الله، بالأمس القريب كان يرد على أهل البدع، بالأمس القريب كان يطلق لسانه في كل من شذ وكل من أخطأ وكل من ابتدع أحسن الله إليك. فلما صار الأمر إليه وظهرت منه الأخطاء أبى أن يرجع، فصار إلى هذه النصوص الشرعية يلوي لها الأعناق لتتوافق مع باطله، نسأل الله السلامة والعافية. أينما سطره هؤلاء من منهج، أينما ثبت عليه هؤلاء ردحا من الزمن، أحسن الله إليكم. لماذا هذا التغير؟ أحسن الله إليكم. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. هكذا نصح أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا من تلبس بخطأ أو جاء بمخالفة، فمن رجع كان على الخير العظيم، ومن لم يرجع فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من هذه الشرور وهذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: إنا كنا في جاهلية وشرقنا، أعظم الشر هو الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. قال: فجاءنا بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير. انظر إلى شكر هذه المنن وشكر هذه النعم، أحسن الله ليكم. جاءنا الله بهذا الخير، فهل أنتم شاكرون ربكم سبحانه على ما أولى به من النعم؟ جاء رجل إلى المقداد بن الأسود، تأمل، يقول: وددنا أن رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت، طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب، قال الراوي فاستغضب، أي لم يدل الراوي لما كان منه هذا الغضب. الرجل ما قال إلا كلاما جميلا طيبا. قال: ما بال أقوام يتمنون مشهدا غيبهم الله إليه، غيبهم الله منه، لا يدري لو كان كيف يكون. والله لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوه في النار. إذن ينبغي للمسلم أن يشكر نعمة الله عليه بأنه صار مسلما موحدا، فاشكروا الله على نعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى السنة، ونعمة حباكم الله عز وجل بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم انظر، وقد سلمك الله من الشرك، سلمك الله تعالى من الابتداع في الدين، سلمك الله تعالى من الجهالات. انظر إلى ما بين الشرك به سبحانه والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لتدرك منة الله عليك. يقول الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى: إن كنت باحثا عن علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأدر للفوضى وأذل للشعوب. وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. ذكره كما في رسالة الشرك ومظاهره. ويدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن السلف والصحابة هم خير القرون وأنهم أفضل الناس على الإطلاق. سبحان الله، كان الناس يسألون عن الشر، كنت أسأله عن الخير مخافة أن يدركني. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ نعم. إذن يبدأ هنا التميز بين أولئك الأماجد وبين غيرهم من الناس. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم أفضل الناس على الإطلاق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويكفي أنهم العدول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، وهم شموس الهدى ومصابيح الدجى، حملة هذا الوحي، نقلة هذا الدين، الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، غرس فيهم القيم والمثل عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فتأملوا، أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة قلت كلهم عدول بما فيهم، يعني سواء من آمن منهم أولا أو من تأخر إسلامه، سواء كان من المهاجرين أو الأنصار أو آخر من أسلم، أحسن الله إليكم. لأن بذرة خبيثة تريد اليوم أن تفرق بين المهاجرين والأنصار وبين إخوانهم ممن جاء بعدهم، أحسن الله إليكم، فأرادوا سلب هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار. وصف الصحبة يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم ساعة أفضل من عمل أحدكم عمره. الله أكبر، هكذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تؤذن؟ ولكن الخير في هذه الأمة باق إن شاء الله تعالى. إذا كان الصحابة حازوا الخير كله، لكن الخير لا ينقطع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أخبر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة فتن لأجل العامل منهم بـ50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، هذا لتكون همتك عالية ولتنهض أحسن الله إليك وتنفض هذا الغبار عن نفسك لتقوم بشيء من أعباء هذه الدعوة، ولو على مستوى الكلمة ولو على مستوى السلوكيات والأخلاق أحسن الله إليك، ولو بمالك ولو سمعتك وقيمتك أحسن الله إليكم. فإن لم تكن داعية بعلم حزته أحسن الله إليك، فكن داعية إلى الله عز وجل بأخلاقك بسلوكياتك في التجارة والتعامل مع الناس أحسن الله إليك. إذن كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. هذا يفيدك أن الصراع بين الحق والباطل سيستمر إلى قيام الساعة، لا ينتهي أحسن الله إليك. وهذا هو عهد إبليس لرب العالمين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وانظر إلى هذا الاستثناء المتصل أحسن الله إليك، الذي يدخل من؟ يدخل أهل التوحيد لله رب العالمين، يدخل من كانت عنايته بالتوحيد، لأن توحيدك لله عز وجل معناه إخلاص الدين لله سبحانه تبارك وتعالى، وعبادته العبادة الشرعية دون ما سواه، وصرف العبادات كلها لله سبحانه تبارك وتعالى. إذن هذا صراع مستمر بين الحق والباطل، يفيدك أيها الكريم أنه عليك أن تتسلح في خضم ذلك بالعلم الشرعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، لابد عليك أن تتسلح بالعلم الشرعي لتجابه بعض هذا الباطل الموجود. ما ينبغي للإنسان أن يخوض في المسائل العلمية بالباطل ولا بالجهل ولا بمحض رأيه. ننكر على الناس أي أنهم خاضوا في المسائل الدينية بمحض العقول وأنهم صادموا النصوص الشرعية، ثم يأتي الأمر إلينا فنخوض مع الناس في سبيل دفع الباطل ودحره بماذا؟ بالمعقولات. كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نحن الآن بحاجة إلى، إذا تحدثنا عن الأسماء والصفات ما نتحدث عن هكذا مجردة، بل ينبغي أن نأتي إلى النصوص الشرعية ودلالة اللغة على هذه النصوص الشرعية، ثم إذا ما أورد علينا هؤلاء الباطل والشبه جئنا بالأساس العظيم وصرنا إلى الأساس المتين فانطلقنا أحسن الله إليكم. إذن حب الإنسان لهذه الدعوة المباركة ولهذه السلفية والانتماء إليها في الظاهر لا يكفي لوحده، بل لابد أن تكون سلفيا أثريا على الجادة، وأن تدرك أحسن الله إليك هذه المنازل التي نرشد إليها وندل عليها بحسن تعلمك وحسن تعليمك ونقلك هذه الهداية إلى الآخرين. أيضا دل هذا الحديث على وجوب التحذير من البدع، على وجوب التحذير من البدع. ولعل قائلا يقول، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء الجرح وهو يحذرك من ماذا؟ من البدع صلى الله عليه وسلم، وقد تعددت أساليبه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع، فتارة يحذر من هذه البدع على سبيل الإجمال، وتارة يحذر منها على سبيل التعيين والتفصيل. هذا النص فيه تحذير من البدع وأهلها على سبيل الإجمال، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، لما قال نعم وفيه دخل، يعني سيأتي بعد ذلك الشر الحاصل خير، لكن هذا الخير مشوب بماذا؟ بالمخالفات، ليس هو الحق يعني الظاهر، بل هو حق يخالطه الباطل، حق يخالطه الباطل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أهل البدع على سبيل الإجمال، ولهذا قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، صفهم لنا قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان، بل وضح معالم أهل البدع، ووضح أحسن الله إليكم القاعدة المضطردة التي يسير على وفقها هؤلاء. سبحان ربي العظيم. ووالله كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هؤلاء الآن الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وأساءوا إلى هذه الأمة أيما إساءة. تأمل أحسن الله إليك. ومن ذلك التحذير من البدع على جهة الإجمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سبحان الله، كلها في النار. تحذير من ماذا؟ من البدع وأهلها أحسن الله إليكم. ثم علمك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدك إلى الطريقة الناجعة وإلى الأساس الذي يخلصك، وهو أن تكون على ما كان عليه الصحابة الكرام وما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. في رواية قال الجماعة، في رواية موضحة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التفسير للقرآن العظيم، حيث قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. انظر أحسن الله إليه، قال بعض علمائنا كان يعني تكفي هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لكن لماذا ذكر هذا وذاك؟ لماذا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ قال ابن تيمية رحمه الله: لبيان أن مشاقة الرسول اتباع لغير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل هؤلاء مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا التناسب بين الأمرين: ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك التحذير من البدع على جهة الإجمال قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة. وحتى لا يقول القائل: أنا ما ابتدعت إنما عملت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا هي النصوص الكثيرة، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي خطبة الحاجة قال صلى الله عليه وسلم، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الآيات الثلاثة صلوات ربي وسلامه عليه، جاء ليقول: فعليكم، أو قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل بدعة ضلالة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تحذير من البدع على جهة الإجمال، ولكنه حذر على جهة التعيين والتفصيل صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال يحذر منه تحذيرا عظيما صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة الكرام: لكأنما هو من وراء النخيل، من شدة تحذيره صلى الله عليه وسلم من فتنته. وفي وصفه لهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا كله من باب ماذا؟ من باب تحذير الأمة حتى لا تضل وحتى لا تزيغ أحسن الله إليكم. الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تربيتهم، إنما الخوف على من يأتي من بعد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين. أيضا حذر ممن؟ من الخوارج الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم تحذيرا دقيقا تعييني أحسن الله إليكم، فجعل يصف لك من حالهم، يقول: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وكذلك يفعلون أحسن الله إليكم. وهذه داعش تفسد في الأرض اليوم إفسادا عظيما، حتى لأنها أفسدت علينا هذا الدين، وحتى صار الغرب الكافر يعير أهل الإسلام بأنه إسلام دموي، إسلام السبي، إسلام كذا أحسن الله إليكم. والإسلام من أفعالهم الشنيعة براء. ولما جاء أهل السنة والجماعة وذكروا هذه النصوص التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج على أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، صاروا يقتلون أهل الأوثان، قالوا: هذا مذهبنا، هذا ديننا. ثم يعمدون إلى كلام شيخ الإسلام وإلى محمد بن عبد الوهاب وإلى شموس الهدى ومصابيح الدجى، يبترون الكلام عن سباقه ولحاقه ليتوافق مع باطلهم. خابوا وخسروا، نسأل الله أن يريحنا منهم أحسن الله إليكم. تكدر منهج أهل السنة والجماعة بانتساب هؤلاء باللفظ إليه أحسن الله ليكم، ومنهج أهل السنة والجماعة بريء من هذه النسبة وهذا الانتساب من هؤلاء لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين يمثلون منهج الوسطية والاعتدال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، لو جاء الأمر إلى بعض الناس اليوم قالوا والله هؤلاء على الخير، أحسن الناس عبادة وصلاة وطاعة وقربة وزهدا، سبحان الله، هؤلاء يمثلون الخير، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء لا حظ لهم في الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء جانبوا وانحرفوا عن الوسطية التي كان عليها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فدين الله مبتنى على الكتاب والسنة وفهم هؤلاء الصحابة الذين مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الموازنة، هذه موازنة بحق، مع ذمنا لمنهج الموازنات، هذه موازنة ينصبها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. صحابة وسط في العبادة والتدين لله رب العالمين، هؤلاء في العبادة فاق الصحابة عبادة، في الظاهر لا في نوعية العبادة وفي قيمة العبادة، في الظاهر هؤلاء أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر قراءة للقرآن الكريم، حالهم الزهد والتزهد سبحان ربي العظيم. ومع ذلك انظر إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين الأقوم إنما هو على ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وحذر من القدرية صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، ولقد ظهرت فتنتهم في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن فتن وبدع وأهل بدع حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الشرور ما ظهر في زمن الصحابة، ومنها كالدجال لم يظهر في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، بعض الناس اليوم للأسف الشديد يعني ركبوا قوارب التكفير بركوبهم منهج الغلو والإفراط، فراحوا يحكمون على الناس بالكفر واستحلوا دماءهم، ما خرجوا على الولاة فحسب، بل خرجوا على عموم الأمة وكفروا عموم الأمة. هؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير العام والتحذير الخاص الذي أشرنا إليه. كذلك بعض الناس ممن يعني تكدر فكره بالحضارة الزيفاء، بحضارة الغرب أحسن الله إليكم، حتى انطمست بصيرته فصار يصف الإسلام بالرجعية، اسمه محمد أو مالك أو عيسى أو سم ما شئت من ذلك، وصار أحسن الله إليك يرمي الإسلام بالرجعية، وصار يقول يجب مراجعة هذه الشريعة، ويجب يعني العمل والقول على إبطال أحاديث في البخاري ومسلم لا تتوافق مع العقل ومحض التطور والتقدم والرقي ونحو ذلك. هؤلاء كلهم حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير العام. ثم قال: من بني جلدتنا، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر، تأملوا أحسن الله إليكم، اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي وسمي ما شئت من أعداء الله تعالى، لو قام هذا اليهودي فقال اتبعوني أهدكم إلى سواء السبيل إلى صراط مستقيم، لما تبعه منا أحد، بل أزيدك، ولا حتى أبي وجدي وجدتي، لعلمه بأنه كافر، بأنه غير مسلم أحسن الله إليك. لكن الخطر الداهم إنما هو الذي هو من الداخل أحسن الله إليك. فقامت فئام من هذه الأمة ظاهرهم الإسلام، يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جدتنا، دعاة على أبواب جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، فتأملوا أحسن الله إليكم، إذن دعاة على أبواب جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشير إلى هذا الخطر العظيم، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطر الداهم الذي سيكون في هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. أئمتنا الأعلام لما حذروا من هؤلاء المبتدعة ومن أهل البدع، ليس غرضهم تتبع العورات والزلات كما يحلو للبعض أن يشيع ذلك في الناس، وإنما كما قالوهم أنفسهم عورات كشفت لهؤلاء، سبحان الله. فأمرناهم بسترها فأبوا فنهينا الناس عن النظر إليها. سبحان الله. الشيخ يقول وقت صلاة العشاء، يعني فهل لي بعد الآذان كلمة ولا انتهى؟ الله أكبر. نعم. من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج، قال تنزل جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا صمام الأمان بعد ماذا؟ بعد التعلم وبعد ملازمة الكتاب والسنة الذي مر بيانه قريبا. ثم مما يعصمك من الفتن ملازمة ما عليه جماعة المسلمين والإمام، فالجماعة يعني لا تكون لا قيام لها إلا بالإمام، ولا إمامة إلا بطاعة أحسن الله ليكم. ولهذا أئمتنا الأعلام يرون السمع والطاعة لولاة الأمور على الرغم من ظلمهم وعلى الرغم من استئثارهم بالخيرات. فصمام الأمان الأمة ملازمة الجماعة. وقال بعضهم، وأنا أختصر اختصارا شديدا حتى على الأقل نتم هذا الحديث، قال بعضهم المقصود بالجماعة هنا جماعة الأفهام، أي من كان على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، فهذا صمام الأمان لهذه الأمة. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا اختلط الحابل بالنابل وظهر المرج والهرج ولم يكن للناس جماعة ظاهرة، لا جماعة إمام ولا جماعة أفهام أحسن الله إليكم، فالاعتزال لهذه الفتن يمثل ساعة إذن صمام الأمان لهذه الأمة. والله نسأل أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتوب علينا وعليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما فيه طاعته، وأن يوفقكم كذلك للقيام والنهوض بأعباء هذه الدعوة ولو على مستواكم. فالأثرية والسلفية إنما تكون بالأقوال المطابقة للشرع والأفعال الموافقة للكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. وبارك الله فيكم جميعا، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.
يشوف وحدهم كل واحد سيد ضيع. السلام عليكم ورحمة الله. ماذا بكم شوفوا قحداكم واحد ضيع مفتاح مهم جدا تعال الدكان تاعه من فضلكم في الوسط خصوصا، كل واحد يشوف وحده مفتاح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
هنا الباف حطوا هكذا، دور الباف هكذا. ايوه بارك الله فيك، هكذاك زيد الاخر اللي منا. هنا دور الباف هكذا 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 اللي هيك لتحت. ايوه لي باف لي معهم هذاك. هنا هذاك خليه لتحت هكذا، خليه هكذا مش اللي عنده، خليه هكذا لتحت زيد. زيد صح اللي بعده التحتاني. باش ما يصفرش، باش ما يصفرش دقيقة فقط. هيا روح صلوا هنا، 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 صلو